بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. باب ما جاء في صدقة البقر. وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ رضي الله تعالى عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت فيه من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز أنها تجمع عليه بالصدقة، فإن كان فيها ما تجب به الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاه. قال مالك فإن كانت الضان أكثر من المعز ولم تجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان، وإن كانت المعز أكثر من الضان أخذ منها، فإن استوى الضان والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبغت يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البغت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البغت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال إنما هي بقرة كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب به الصدقة إما خمس ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها على مع ماشيته حين يصدق ماشيته. وبه قال يحيى قال مالك وإن مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه صدقته فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب به صدقته فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها صدقته أو ورثها أنه لا تجب عليه بالغنم كلها صدقته حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب به صدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب به الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. وبه قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجيب في كل صنف منها صدقته ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حتى حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. قال مالك: في الفريضة تجيب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت من مفاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جلعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى أتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد الذي قضى الرحمن سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين تكريمه وتقديمه، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان فاتبعوا تعاليمه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلية الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، ويواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، وقد بوب في الباب السابق باب ما جاء في صدقة الماشية والبقر من الماشية، وفي بعض النسخ تبويب خاص باب ما جاء في صدقة البقر وهي من جملة الماشية من الإبل والبقر من الإبل والغنم وهكذا البقر. والصدقة والزكاة واجبة وثابتة في البقر بالسنة وبالإجماع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا وجيء بها يوم القيامة أحسن ما كانت وأوفاه، ويبطح على صفائح من النار وتمر أن تمر عليه، فإذا انتهى آخرها مر عليه أولها فلا يزال كذلك جزاء لعدم إخراجه الزكاة فيها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا خيبة المعرضين عن أمر الله والمضيعين لفرائض الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبعث صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى اليمن، أمر أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ففي 30 من البقر تبيع وهو ما له سنة ودخل في السنة الثانية، وهو الذي يبدأ يتبع أمه في المرعى، فسميت تبيعا. ولا شيء في أقل من 30، هكذا عند جماهير أهل العلم. وجاء في رواية عند أبي حنيفة كما جاء عند بعض أهل العلم أن في كل 10 من البقر شاء، وقال بعضهم في كل 5 إلى أن تصل إلى 30. فإذا وصلت إلى 30 ففيها بقرة تبيع كما هو الحال في الإبل، لكن الإبل جاء فيها نص، ولذا قال جماهير أهل العلم لا شيء فيما دون 30 من البقر، كما لا شيء فيما دون 40 من الغنم، لا شيء. وإنما الإبل جاء فيها النص وأن في كل 5 منها شاه إلى أن تبلغ 25. فهكذا يحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال في كل 5 شاه، لأن البقر عدلت بالإبل في الهدي وفي الأضحية، فإذن تجزئ في الأضحية عن 7 كالبدنة، فإذن في زكاتها في كل 5 شاه حتى تبلغ 30 كالإبل، ولكن الجمهور على غير ذلك، وقال لا شيء فيما دون 30 كما جاء عندنا في حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا الذي دخل في السنة الثانية، وهذا التبيع يجوز أن يكون ذكرا والأنثى من باب أولى. من 30 بقرة تبيعا ومن 40 مسنة، إذن فيجزئ في 30 التبيع والتبيعة من باب أولى، وفي 30 تبيع أو تبيعة. نعم، هو كذلك عند الأئمة الأربعة يجزئ الذكر والأنثى. ومن 40 بقرة مسنة، وهذه أنثى لا يجزي فيها مسن، والمسنة هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. وفي رواية عند الإمام مالك كما ذكر في شرح الكبير الجرير أنها ما كملت 3 سنين وطعن دخلت في الرابعة، هذه المسنة. قال الجمهور المسنة ما أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. فهل يجزي المسن الذكر؟ لا، جمهور العلماء لا تؤخذ إلا الأنثى كما جاء في النص، سواء كانت بقره ذكورا أو إناثا كلها أو بعضها. وجاء عند بعض الشافعية إذا كانت كلها ذكورا فيمكن أن يأخذ مسنا منها، أيوة. وإذا كانت كلها ذكور، فأما إذا كان فيها موجود إناث مسنات فلا يكفي المسن إلا ما جاء عن الحنفية، فلا فرق عند بين الأنثى والذكر في غير الإبل، يجوز عندهم في زكاة الأغنام وفي زكاة الأبقار أن يخرج إما ذكر وإما أنثى. وأما في زكاة الإبل فالإناث مخصوصات. والجمهور قالوا لا يجزي إلا ما كان أنتعين، إنما في التبيعي جاء فيه النص فيجزي الذكر، أما في غير التبيعي فلا بد أن يكون أنثى من مسنة لا من مسنين. وهكذا فلا يجزي مع وجود الإناث شيء من الذكور في ال، وإنما يجزي في البقر عن الثلاثين وما ذكر منها مثل الستين ونحو لما جاء من النص صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. فما بين الأربعين إلى الستين هل يلزم شيء غير المسنة؟ ما بين أربعين إلى تسعين وخمسين، أما إذا قد وصل ستين فلا بد من تبيعين من تبيعين، من تبيعين يكون ثلاثين وثلاثين. لا شيء فيما زاد إلى حتى يصل تسعة وخمسين فلا شيء في ذلك، بل لا يلزم إلا المسنة، وهذا هو قول الجمهور، لا يلزم إلا المسنة في أربعين بقرة وخمسة وأربعين وخمسين وخمسة وخمسين إلى تسعة وخمسين، كل لا يلزم فيها إلا مسنة فقط حتى تبلغ الستين. وجاءت رواية عن الإمام أبي حنيفة ما زاد على أربعين بحسابه، فإذا زادت خمس مثلا فكان عنده خمس وأربعين بقرة فعليه مسنة وثمن مسنة حق الخمس، فإذا كانت منهن خمسين فعليه مسنة وعليه ربع مسنة، إذا حق العشر من الأربعين ربع فعليه ربع مسنة، وهكذا في كل بقرة ربع عشر مسنة فيما زاد على أربعين إلى الستين سواء، حتى لا يكون الوقص أكثر من عشر، لأن عامة الأوقاص تجيب بينها وبينها عشر عشر بالبقر، لكن في هذه المرحلة ما بين أن تبلغ البقر من أربعين إلى تسعة وخمسين ما كلها تسعة وعشر وقص واحد. أيوة. وجاء أيضا عن سيدنا معاذ البعثين صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ صدقة منهم، وأمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعان ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن أخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين فأبيت ذلك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين تبيعان ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن بلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعا، وأن الأوقاص لا فريضة فيها سواء. فهذه الرواية عند أبي حنيفة أنه ما زاد على الأربعين بقدر ذلك إلى الستين، ففي كل واحدة من البقر تزيد على الأربعين ربع عشر مسنة. و جاءت الرواية الأخرى عن الإمام أبي حنيفة بما روى عنه الحسن وغيره أنه لا شيء فيما زاد كما هو مذهب الجمهور، وهكذا به يقول صاحباه أبو يوسف ومحمد يقول لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وأخذوا بهذه الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سواء، وعليه بقية الأئمة الأربعة. قال وأوتي أي سيدنا معاذ بما دون ذلك، يعني بما دون الثلاثين أقل من الثلاثين من البقر، فأبى أن يأخذ منه شيئا، ما أبى أن يأخذ شيء زكاة، من عنده 15 بقرة ومن عنده 20 بقرة ومن عنده 25 بقرة إلى 29 بقرة ما رضي يأخذ شيء منهم. فأبان يأخذ منه شيء وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء حتى ألقاه فأسأله. فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل، وكان قد ودعه وأشار إلى أنه لن يلقاه بعد ذلك، فودعه صلى الله عليه وسلم وماشي نحو اليمن، ثم قال التفت قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد هذا، فلا تنسى أن تزور قبري. أو هذا ما هذا معنى؟ فتوفي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ في اليمن، وقد جعله على الجند من نواحي تعز وهي بلاد سيدنا طاووس اليماني اللي جاء من بعده، وجعل سيدنا أبا موسى الأشعري على زبيد وما حواليها من تهامة. فقدم سيدنا معاذ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. الله لم يزل سيدنا معاذ بالجند بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم في عهد سيدنا أبي بكر وقيل في عهد سيدنا عمر. لا إله إلا الله. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن فأمر أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة. قالوا فله قص. قال ما أمرني صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، وسألوا إذا قدمت عليه. فلما قدمت سأله فقال ليس فيها شيء. هذا ضعيف لأن المشهور أنه لم يقدم بعد ذلك إلى المدينة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن هذا من بعثته الأخيرة، فيمكن أن يكون بعثه أولا وعاد ثم بعثه ثانيا وودعه فيها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. حتى جاء في معجم الطبراني وغيره أنه لما رأى تحية أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم باليمن لعظمائهم أنهم يسجدون لهم، جاء إلى المدينة فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما يا معاذ ما هذا؟ قال وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم. قال هذه تحية، وقالوا هذه تحية الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم كذبوا على أنبيائهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيوشك أن يكون بعثه أولا وعاد ثم بعثه في المرة الثانية فلم يعد إلا وقد توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والراجح في الروايات بقاؤه باليمن وأنه لم يعد إلا بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين، عنده عدد من الغنم مع ذا يرعى له، عدد من مع الثاني يرعى له، عدد ما أو ثلاثة أو أربعة وهكذا في بلدان شتى، أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك المتفرق يجمع كله على صاحبه فيؤد عن مالك واحد. اتحد المالك فمهما كنا في البلدان مختلفة فهكذا يقول الجمهور، إلا ما يروى عن الإمام أحمد. نعم. ويقول الجمهور أنه لا مراعاة لافتراق الموضع، ما دام المالك واحد فيضم بعضه إلى بعض. فلو كان له 20 غنم في بلد و20 في بلد ثاني فعليه إخراجه لأن المجموع 40، وهكذا لكونه ملك رجل واحد. ففي رواية عند الإمام أحمد أنها لا تضم ما دامت متفرقة ومتباعدة، الجمهور على أنها تضم ما دامت ملكا لواحد. وهكذا إذا كانت الماشية لشخص من أهل الزكاة سيما بمحلين بينهما مسافة قصر، يقول الحنابلة فلكل محل حكم نفسه، فالجمهور قالوا لا، بل هي مجموعة مع بعضها البعض. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق نفس الشيء متفرقة في أيدي أناس شتى، إنه ينبغي أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. قال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضان والمعز إنها تجمع لأن من نوع واحد وهو الغنم، فكلها يشملها اسم الشاة سواء كان ضانا أو معزا تجمع عليه في الصدقة. فإن كان فيهما ما تجب فيه الصدقة يعني بلغت المجموع، قال أجل 30 معز و10 ضان خلاص 40 وجبت عليك الزكاة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها غنم، يعني النص ورد باسم الشاة والغنم وهذا شامل للمعز وللضان. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاتون سواء كنا كلهن ضان أو كلهن معز أو بعضهن معز وبعضهن ضان. قال مالك وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة، قال مالك فإن كانت الضان هي أكثر من المعز ولم يجب على ربه إلا شاة واحدة أخذ المصدق ليصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان لأن الضان أكثر عنده، فعند مالك يراعى الأكثر في هذا. فإن كانت الضان أكثر من المعز لم تجب إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضان تغليبا للأكثر، وإن كانت المعز أكثر من الضان أخذ منها من المعز تغليبا للأكثر، فإن استوى الضان والمعز مثل 20 ضان و20 معز أخذ من أيته ما شاء. سواء. فقال الإمام مالك يأخذ من الأكثر، فإن استوت خير الساعي وهذا الذي يأخذ صدقة. وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف قل نوع أو كثر أو استويا. وهكذا فإذا عنده نوع ضان ومعز وكذلك من الإبل ما يسمى أرحبية ومهرية أو عراب أو من أزماء من الغنم الأرحبية، ويقال من العراب وجواميس كذلك في البقر. حينئذ مع اختلاط هذه الأنواع يأخذ الوسط من أي نوع من هذه الأنواع ويجزئ ذلك. وفهمت مذهب مالك أنه يحكم بالغلبية، فإن كان الأغلب من هذا يأخذ من ما هو الأغلب، فإن استوت أخذ من أيها شاء. وهكذا جاء عن ابن عابدين من الحنفية الجاموس نوع من البقر يكمل بين صاحب البقر وتأخذ الزكاة من أغلبها، عند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. البخت والعراب والضان والمعز. طيب قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربي مفسدك، فأما جمعا من أجل الزكاة سواء كانت عراب أو بخت وكذلك كانت معز أو ضان متفق عليه كونها يضم في النصاب، وأما في تخريج أي منها فهذا الذي فيه الخلاف، وقيل يتخير وقيل يأخذ بالأغلب وقيل يأخذ بالأوسط. كذلك يذكر عند الشافعي القول بالأغلب والقول بالأوسط وهو المعتمد. قال يحيى: أما وكذلك الإبل العراب والبخت. والبخت ما له سنامان منصوب إلى بخت نصر، يجمعان على ربيما في الصدقة، وإنما هي إبل كلها فيشمل أجمل. إن كانت العراب أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها تغليبا للأكثر كما هو مذهب مالك، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من يديه ما شاء. قال مالك: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقرون كلها، فلا خلاف في ضمها من أجل النصاب، ولكن الخلاف في ماذا يخرج من أي الأنواع. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها. المعنى أنه إذا كانت 70 بقر وجواميس فيعني يأخذ واحد جاموس واحد بقرة، فإن كانت عليه لوحدة بس عليه وحدة يأخذ الأغلب عند مالك ومن وافقه. فإن كانت البقرة أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ من الجواميس، فإن استوت فليأخذ من أيديه ما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى: قال مالك: من أفاد، يعني استفاد، من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد، يعني من يوم دخلت إلى ملكه، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. نصاب ما تجب فيه الصدقة. فيقول: إذا كان في أثناء الحول ملك بقرا فوق بقرة، والبقر السابقة قد وجبت فيها الزكاة، فإن حول الوافد الجديد تبع لحول القديم عند الإمام مالك. فإن لم يكن عنده نصابها قبل ذلك ثم دخلت عليه ما كمل به النصاب، فمن حين دخوله عليه يبدأ الحول، بخلاف إذا كان عنده نصاب سابق فلو دخلت عليه قبل الحول بيوم ولا يومين الثانية يزكيها مع الأولى. وإن كان ما أفاده من الماشية إلى ماشية قد صدقت قبل أن يشتريها مستفيد بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال مالك: إنما مثل ذلك، وتجعلها مثل التجارة، مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها يتملك، رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه فعرضه ذلك إذا باعه الصدقة تجب الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقته في هذا اليوم، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم، ويكون الآخر عن البائع قد صدقها من الغد. قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورث إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من حين كملت عنده نصابا من يوم أفاد باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، يعني إبل أقل من 5 أو بقر أقل من 30 أو غنم أقل من 40، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه فما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. فإذا استفيد إلى غير النصاب لا يجب فيه الزكاة حتى يحول الحول بعد تكميل النصاب. وهكذا يقول الحنفية كما يقول الإمام، وهكذا كذلك يقول الشافعي إذا كان ما يملك أقل من نصاب ثم وفد عليه ما أكمل به النصاب، فمن حين كمل النصاب يبدأ الحول ولا يبدأ الحول قبل ذلك. قال مالك: ولو كانت لرجل إبلنا أو إبلنا أو بقرنا أو غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع مشيته حين يصدقها، فالمستفاد بهباء أو بإرث وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت لي في ذلك، أن يحب هذا القول دون غيره، أو أن سائر الأقوال لها عنده وجه وهذا أوجه. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إن كانت ابنته مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر أكبر منها في سنه لكنه ذكر ما هو أنثى، وهكذا من وجب عليه ابن مخاض ولم توجد عنده وجد ابن لبون يؤخذ منه تجزي. هذا مما اتفقوا عليه، أنه إذا لم يوجد بنت مخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية يؤخذ ابن لبون له سنتان ودخل في الثالثة، وإن كان ذكرا فيجزي عن بنت المخاض لأنها أقل منه سنا. فالإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكور، المسنة أفضل قيمة من غير المسنة، فقام صلى الله عليه وسلم زيادة السن في المنقول إليه وقام زيادة الأنوثة في المنقول عنه، نقصان الذكورة في المنقول إليه وقام نقصان السن في المنقول عنه، فحكم بأنه إذا لم يوجد بنت مخاض فيأخذ عنده ذكر ابن لبون فيأخذه يقبله منه. فهو يتعين عند الشافعية، عند الحنفية لا يتعين. وإن كانت الفريضة بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتاع، يعني يشتريها من عند غيره حتى يأتيه أي الذي يستلم الصدقة بها، يعني ما يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقا ولا عن الحقة جذعا. وقاس بعض العلماء والأئمة على ما ورد في ابن اللبون أنه يؤخذ بدل بنت المخاض، فكذلك ما كان أكبر. ولا أحب أن يعطيه قيمتها، وعند الحنفية إذا لم يوجد يأخذ قيمة الذي وجب، والإمام مالك قال لا، فالمال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب ويوجد دونها، كان يقول نعيه من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإن تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت أو 20 درهما مقابل الزيادة، المصدق يعطيه لأن هذه أغلى من ديك. وهذا الذي عليه الإمام الشافعي، أو ينزل إلى ما تحت ويزيد المصدق شاتين أو 20 درهما. قال الإمام مالك: كما سمعت على رب المال يبتاع يشتري للمصدق السن الذي يجب عليه. سواء يقول الحنابلة مثل الشافعية أنه يخرج، لأنه في رواية عنهم 10 وشاة واحدة، والرواية الثانية كما عند الشافعي 20 درهم أو شاتين يكون مقابل النقص، إما على المصدق الذي يأخذ صدقة وإما على المالك، فإن نزل فعلى المالك وإن ارتفع فعلى المصدق، يسلم له مقابل 20 درهم أو شاتين. قال مالك: في الإبل النواضع والبقر السواني وبقر الحرثي إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. واشترط الشافعية أن تكون سائمة ولا شيء فيما ذكر، وقال غيرهم من الأئمة سواء كانت سائمة أو غير سائمة إذا بلغت 30 بقرة ففيها الزكاة. والله أعلم. جزاك الله تعظيم الشريعة والعمل بها والقيام بحقها على الوجه الأتم، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين، ونقانا عن الشوائب، ورزقنا أداء الواجب كما يحب على ما يحب في عافية، واحفظنا من المناهي والمحرمات والمحظورات والمكروهات، وثبتنا على التقوى أكمل الثبات، وأعذنا من جميع الآفات في الدنيا والآخرة، إلى حضرة النبي محمد.